الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أنه هو العام الذي يتوسط سنوات الدعوة، فسنوات الدعوة الإسلامية 23 عاما، فيكون وسطها هو العام الثاني عشر. ولقد تحدثنا بالأمس عن بعض حوادث هذا العام الثاني عشر، فتحدثنا عن وفاة أبي طالب، وتحدثنا عن وفاة أم المؤمنين خديجة، ونتحدث الليلة عن بيعة جن نصيبين، كذلك نتحدث عن رهان أبي بكر الصديق والإسراء والمعراج، وكل ذلك تم في العام الثاني عشر. ويكون حديثنا بعد ذلك عن أعوام البعثة النبوية عاما بعد عام كمذكرات، فنبين ما حدث في كل عام من أحداث حدثا بعد حدث في عام وراء عام. أما بيعة جن نصيبين فكان ذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، حينما عرض دعوته على ثقيف، وكان ذلك في أعقاب وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. ذهب النبي إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف ويطلب إليهم أن يؤازروه وأن يقفوا بجواره حتى يؤدي رسالة الله، ولكن ثقيف كما علمتم في حديث سبق ردوه ردا غير جميل ولا مهذب، ووقفوا سماطين يعني صفين على الطريق يؤذونه بالقول ويرجمونه بالحجارة حتى دميت قدماه وشدخ رأس زيد بن حارثة الذي كان يرافقه في هذه الرحلة. ويقول الرواه انه بعد ذلك مال الى حائط، حائط في اللغة العربية حائط يعني بستان يعني حديقة، مال الى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة وكان فيه، ونزل اليه جبريل ومعه ملك الجبال يقولان له ان الله امرنا ان نطيعك في قومك لما فعلوه معك. فقال لا يا اخي يا جبريل، اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. ودعا بدعوات، ها هذه الدعوات رواها ابن كثير، وهي دعوات الطائف، تسمى دعوات الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا إله إلا أنت. وقال له جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. وتقول الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مال إلى حائط عتبة وشيبة ابن ربيعة حن إليه ورحماه، وأرسل غلاما لهما اسمه عداس بقطف من العنب في طبق، فجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القطف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ويقول الرواه إن في هذا دليل على قبول هدية الكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الكافر، فعتبة كان كافرا وشيبة كان كافرا، ومع ذلك قبل النبي هديتهما. أخذ القطف وقال: بسم الله، وأخذ يأكل. فقال له عداس: ما هذا الكلام؟ إن هذا الكلام ليس مما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له: ومن أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: نصراني من نينوى. قال: قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما أدراك بيون ما يونس؟ قال: ذاك أخي هو نبي وأنت نبي. فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كفيه وقدميه، وقال له: أشهد أنك رسول الله. ثم عاد إلى عتبة وشيبة فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال لهما: إنه رسول الله. ولما جاءت غزوة بدر وأراد عتبة وشيبة أن يشاركا فيها، قال لهما عداس: إنه لن يفلح، من يشارك في قتال نبي هو مهزوم لا محالة ومقتول، وقد كان كما قال عداس. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه الفجر في الطريق، فوقف يصلي، وقال الله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وبهذا استمع له الجن، استماع الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يثير في أنفسنا سؤالا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن ليلة إذن؟ قال عبد الله بن عباس: الرسول لم يرى الجن. وقال عبد الله بن مسعود: بل رآه. فعبد الله بن مسعود كان يؤكد أن النبي رأى الجن، وعبد الله بن عباس كان يؤكد أن النبي لم يرى الجن. والصواب أن عبد الله بن عباس يروي حدثا وعبد الله بن مسعود يروي حدثا آخر، فالرواية التي رواها عبد الله بن مسعود في بيعة الجن، وكان ذلك في عكاظ، حينما جاءت الجن خرج النبي مع عبد الله بن مسعود ليلة الجن فخط له خطا وقال له قم هنا ولا تبرح الخط. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع حوله كما يقول عبد الله بن مسعود أسودة، أسودة السواد يعني الشخص، أشخاص اجتمعوا حوله وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ولهم همهمة يسمعها عبد الله بن مسعود. ثم عاد الرسول إليه فوجده واقفا كما حد له فسأله لماذا أنت واقف؟ قال له أنت أمرتني بهذا. فقال له أولئك هم الجن جاءوا ليبايعونني بالإسلام وأنني وضعت لهم أسلوب الطعام اللي يأكلون، ماذا يأكلون وماذا يأكل تأكل دوابهم. فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل عظم فيه لحم ذكر عليه اسم الله، وأباح لدوابهم كل روث لدوابهم أيضا. هذه هي الحادثة التي يرويها عبد الله بن مسعود. أما عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فإنه يروي ما حدث في نخلة إبان عودة النبي من الطائف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في أحداث هذه الواقعة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا بناء عن وحي أوحاه الله إليه، فهو لم يرى، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فلو أنه رأى لقال قل إني رأيت أو قل إني سمعت أنه استمع نفر من الجن، ولكن قوله تعالى أوحي إلي معناه أنه عرف ذلك عن طريق الوحي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذه الصورة صورة الجن فيها بعض المعلومات المفيدة عن الجن، فالجن يعرفون بأنفسهم، فنجدهم فيهم مسلمون وفيهم قاسطون، فيهم صالحون وفيهم مارقون، فيهم من يقول إن لله ولدا ولله صاحبة، وفيهم من لا يقول ذلك، فيهم كل الأصناف الموجودة في الإنس. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ويقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ويقولون وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. وفي الجن أيضا من ينكرون البعث يعني القيامة، وفيهم من ينكرون إرسال الرسل، يقولون وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فسر المفسرون البعث هنا بالرسالة أو البعث يوم القيامة، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كذلك بين الجن أنهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقعدون مقاعد من السماء ليستمعوا ويسترقوا السمع، وأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم حرس السماء بشهاب رصد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن الجن أيضا يبلغوننا أنهم لا يعلمون الغيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لا ندري لا نعرف. وفي القرآن الكريم أيضا ما يثبت أن الجن لا يعلمون الأمور المشاهدة، قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت يعني على سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. دابة الأرض، وهناك قراءة دابة الأرض، دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فسليمان كان يجلس أمامهم وهو متكئ على عصاه، والجن مسخرون له يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الواسيات. في هذا الوقت كانت الأرض تأكل عصا سليمان، وبينما الأرض تأكل العصا اهتزت العصا فسقط سليمان. فلما خر يعني سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعلمون أن سليمان قد مات، ما لبثوا في العذاب المهين. وتقول الروايات أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا في صلاة الفجر بسورة الرحمن، وسورة الرحمن كما نعلم يتكرر فيها قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. فكلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان كانت الجن تقول ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها على أصحابه، تلا سورة الرحمن على أصحابه فكانوا صامتين صامتين لا يجيبون بشيء. فلما فرغ من تلاوته قال لهم الجن كانت أوعى لي منكم، كنت كلما مررت بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كانوا يقولون لا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، لا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. وسورة الرحمن هي أول سورة أعلنت في مكة، وأول من أعلنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فحينما نزلت هذه السورة خرج إلى الناس في الأسواق يقرأها عليهم، ونهالوا عليه ضربا بالحجارة حتى قطعت أذنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل من كل جسمه. وبينما هم يجففون دمه ويغسلونه قال والله لأغادينهم بمثلها غدا، سأعود في الغد وأقرأ عليهم أيضا. هذا شيء من أحداث العام 12. ومن أحداث العام 12 أيضا الرهان الذي جرى بين أبي بكر الصديق وبين أمية بن خلف قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الرسول ما قتله لكنه لقب حمله. فهذا الرجل في غزوة بدر كان عنده فرس رباه وأطعمه وسمنه، وكان كلما سئل عن ذلك الفرس يقول أقتل عليه محمدا، فكان الرسول يقول بل أنا أقتله إن شاء الله. وفي بدر جاء أمية بن خلف يعدو ويصيح بأعلى صوت أين محمد، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحاب النبي ليصدوا أمية عن رسول الله ولينه، ثم حمل حربته وضربه وفوق رأسه فأصابته بخدش صغير. وبينما هو عائد إلى مكة كان يتألم ألما عظيما ألما شديدا، فيقول له أصحابه لماذا تتألم؟ إن هذا الخدش الصغير لو كان بعين أحدنا لما أحس به. فكان يقول لهم: والله لو كان ما بي من الألم بأهل الأرض جميعا لقتلهم. ثم سلط الله عليه سبعا في الطريق فحمله من على فرسه وظل يضربه في الأرض حتى قضى عليه. إذن الرسول حقيقة لم يقتله، ولكنه حصل على لقب قتيل رسول الله. أمية بن خلف هذا دخل مع أبي بكر الصديق في رهان، وكان في ذلك الوقت الرهان أو القمار لم يحرم بعد الرهان، فدخل رهان، لأن الفرس كانوا قد انتصروا على الروم، انتصار الفرس على الروم معناه انتصار الوثنية على دين فيه بقية من الاتصال بالسماء، لأن الروم دينهم المسيحية، الفرس دينهم عبادة النار. فلما انتصر الفرس على الروم فرح أهل مكة، فرحا شديدا، وعيروا المسلمين: أنتم تقولون إنكم أهل كتاب فلا تنهزمون، وهؤلاء الروم انهزموا أمام الفرس. فغضب أبو بكر غضبا شديدا ودخل معهم في رهان وقال لهم: ينتصرون، ستنتصر الروم على الفرس. اتفقوا على مجموعة من السنوات وقال لهم بعد كذا سينتصرون، وجعلوا رهان شيء جعل مقابل هذه المدة. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: زد في الرهان وزد في المدة، زد في الجعل وزد في المدة. يعني بدل ما تبقى 5 سنين خلها 6، خلها 7، وزود في الفلوس في الجمال اللي هيدوها لك او الاشياء اللي هتسقطها لك. وقدر الله ان ينتصر الروم على الفرس. ويقول الله تعالى: الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خذوا بالك، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، في فارس، وهم الصورة اسمها صورة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، من بعد ما تغلبوا سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني ايه؟ بعض الناس بيفهم ان احنا هنفرح لما الروم ينتصروا على الفرس. طب احنا مالنا؟ فرقوا اتنين، ما يضيعوا الاتنين اعداء. يعني امريكا هتنتصر على روسيا، طب انا مالي؟ ياكلوا بقى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بمعجزة ومن اكبر المعجزات. كان يوم انتصار الروم على الفرس هو 17 من رمضان في السنة الثانية، اللي هو الانتصار في بدر. فكأن الله سبحانه وتعالى حدد يوم 17 رمضان انتصار الروم على الفرس، وهو الموعد المحدد لانتصار المسلمين على الكافرين في بدر. فقوله تعالى: ويومئذ، يعني يوم ما ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون محمد واصحابه بانتصارهم على الذين كفروا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد شاهدت انتصار الروم على الفرس، لقد شاهدت انتصار الفرس على الروم، وشاهدت انتصار الروم على الفرس، وشاهدت انتصار المسلمين على الروم والفرس في 25 عاما. كل ده تم في 25 سنة. انتصرت الفرس على الروم، ادي واحد. انتصرت الروم على الفرس، اثنين. انتصر المسلمون وكانوا الاثنين، الفرس والروم، في سنة واحدة. سنة واحدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على الفرس والروم في عام واحد، وجاءت البشائر بنهاية الفرس وبنهاية الروم، اكبر دولتين في العالم، في عام واحد استطاع جند الله المنتصرون ان يحققوا ذلك النصر العظيم. الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. الحدث الثالث الاسراء والمعراج. اما الاسراء فقد ثبت صريحا بالقرآن الكريم، قال الله تعالى في سورة باسمه، سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اسم هذه السورة الإسراء، واسمها بني إسرائيل. الآية الأولى منها تتحدث عن الإسراء، والآية الثانية تتحدث عن موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل. نفهم من هذا أن هناك علاقة وطيدة وأكيدة بين الإسراء وبين بني إسرائيل. معنى هذا أنه ستقوم معارك حامية الوطيس بين المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل، وأن هذه المعارك لا تنتهي في سنة أو سنتين، ولا في 10 سنين، ولا في 100 سنة، وإنما هي مستمرة كما يشاء الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي اليوم الذي حدده الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم، حتى إن اليهودي لو استتر وراء حجر لنطق الحجر وقال: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قل حجر، ونطق الحجر اما على الحقيقة او على المجاز، اما ان ينطق ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، او على طريق المجاز، يعني لا يؤمنهم من المسلمين اي اسوار او اي حصون، لان عادة اليهود القتالية في الماضي والحاضر بينها الله بقوله: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. واخر سورة الاسراء يبين ذلك ايضا، فالله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام: وقلنا من بعده، يعني من بعد موسى، لبني اسرائيل اسكنوا الارض، يعني تفرقوا في الارض، كقوله تعالى: وقطعناهم في الارض امما، وكقوله تعالى: واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالله يقول: وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخرة، وعد الضربة القاصمة، مش وعد الاخرة يعني يوم القيامة، لا، وعد الاخرة الذي جاء في اول السورة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يعني الضربة الثانية النهائية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالله يقول في آخر السورة وقلنا من بعده يعني من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة جمعناكم من الأرض إلى مكان واحد إلى أرض العسل والزيتون التي تتشوقون إليها أرض المعاد أرض هيكل سليمان التي تحنون إليها أرض حائط المبنى أرض جبال الزيتون أرض السلام كما تقولون أرض جبل الطور وسيناء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة جمعناكم من كل بلاد الأرض إلى مكان واحد لتضربوا ضربة واحدة بيد واحدة وتكون هي الضربة الأخيرة لهذه الشرذمة المتعالية على الله كما قال في أسفار العهد القديم حتى متى أغفر لهذه العصابة الشريرة المتذمرة علي. وقال في هذا القصر يعني سيناء تسقط جثثكم جميعا من ابن 20 فصاعدا الذين تذمروا عليه. كانت الإسراء في وسط النبوة عمل بعد 11 سنة ونص بالضبط حدثت الإسراء. حدوث الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم لا لنا. ولهذا يقول عن حدث الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه هو لم يقل لنريكم وإنما قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه. وقال في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى هو. إذا من هنا نفهم أن الخلاف الضخم الدائر حول الإسراء خلاف لا ينبغي أن يكون لأن الإسراء كلمة إسراء يعني إيه؟ السير خفية. إسراء يعني سير خفية. فإذا كان الإسراء معناها السير خفية وكان بالليل أسرى بعبده ليلا إسراء يعني سير خفي وكان في الليل يبقى خفاء داخل خفاء يبقى إذن ليست الإسراء معجزة أو آية متحدية للناس وإنما هي آية خاصة به صلى الله عليه وسلم لنريه. ليه؟ وكما قلنا إنها كانت في منتصف الطريق ليسليه الله عما مضى وليقويه الله على الباقي. الله سبحانه وتعالى يسليه ويعزيه ويجعله ينسى العذاب والآلام والمتاعب التي مرت ثم يتزود إلى المستقبل بعزم ثابت وقوة وعون من الله بهذه الزيارة العظيمة والرحلة العظيمة. طبعا الانسان منا لما بيكل ويتعب بيعمل ايه؟ بيقوم برحلة يغير هوا. هذا التغيير هواء في عمل بشر، وبعدين ممكن بعد ما تغير هواء ترجع للغم تاني فتتقرب. لكن هذه رحلة الله دبرها وجبريل قادها. هذه الرحلة التي رأى فيها محمد ما رأى، ولا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نصف ما رأى. والبعض يقول الله هو رأى موسى قائم في قبره، وبعدين يرجع يقول لنا رأى موسى في السماء السادسة، ورأى آدم في السماء الأولى، ورأى ابن الخالة يحيى وعيسى في السماء الثانية، ورأى يوسف في الثالثة، ورأى إدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وبعدين رأى إبراهيم في السابعة، وبعدين رأىهم كلهم في المسجد الأقصى. إيه اللخبطة دي؟ هذه أمور لا يمكن لي ولا لك أن نتحدث فيها. ويعجبني قول الشاعر: إيه مصر النبي قد تنكر الأضواء والفجر مقلة عمياء، ما على جاحديك لوم إذا ضلوا، هل الناس كلهم أنبياء؟ هل أنا نبي؟ هل أنت نبي؟ هذا أسلوب لا يعيه إلا الأنبياء، لأنه تصرف مع نبي لصالح النبي فقط، لأنه قال لنريه، ما قالش لنريكم. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصعد إلى السماء، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وده في سورة الإسراء نفسها، في سورة الإسراء نفسها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. اطلع السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اطلع السماء مرفوض. إذا الصعود إلى السماء رفض في سورة الإسراء نفسها. فإذا تمت إسراء أو معراج فهو له لا لنا، فليس من حقنا أن نبحث في هذه الأمور لأنها له لا لنا، فعلينا أن نتقبلها كما تقبلها الصديق أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه، الرسول أول ما خرج، الرسول ليس إنسانا ماكرا ولا مخادعا ولا سياسيا ولا يجيد اللف على الدوران، خرج النبي فالتقى بأبي جهل فحدثه بمنتهى الهدوء عما جرى. فأبو جهل فتح عينيه عن آخرهما دهشة، وقال له: أتحدث الناس بذلك؟ تستعبطني للوحدي؟ إلا للوحدي تقدر تتكلم لما يجي حد. وصورة أبو جهل صورة نراها اليوم في كثير من الناس، والله بنشوف صورة أبو جهل. يعني أبو جهل لما بقراه في الكتب بدا طبق صورته على بعض الناس، بل إيه، طبق الأصل، طبق الأصل، بل في تفوق عن أبي جهل، وقد يكون بعيدا مساجد ومع ذلك هو أبو جهل. فالمهم بيقول له إيه؟ يعني أتقول للناس ذلك؟ قال نعم. فطلع أبو جهل يزربع في الطريق، أول ما لقي قضاء وقدر أبو بكر، أصبح أبو جهل وأبو بكر وجهل وجه. قال له: أسمعت ما يقول صاحبك؟ بيضخم الأمور، فرصة، فتنة، عاوز يولع في نار. أرأيت ما يقول صاحبك؟ أسمعت؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، ونحن نضرب لها أسباب الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة. وأبي طرطرط يقول، قال له: أهلا قال ذلك؟ هو قال كده صحيح؟ قال: نعم. قال: إذا صدق. هو قال، المشكلة كل اللي عاوزه أبو بكر حاجة واحدة، هو قال بس. ولازم المسلم كده، هكذا يكون المسلم. هو قال، يعني اما اجي اقول لك الرسول قال، ما تتفلسفش، ما تدخلنيش في متاهات، تقولي لا الكلام ده مش داخل عقلي، ما يدخلش بطني، ما يدخلش مش عارف ايه ده الموضوع. القضية كلها هو قال، الرسول قال، فانا بثبت لك ان الرسول قال. اذا قال فالرسول الذي نحن على دينه مسلمين ما دام قد قال نقول سمعنا واطعنا. هو قال، قال نعم، قال اذا صدق. قال وتصدقه؟ هل هو الغاء عقل؟ يعني هل ابو بكر مجنون؟ ابو بكر رجل مقلد. احنا بننهى عن التقليد، بنقول من قلد فقد كفر. يعني بتقلد واحد، تقلد في دينك الرجال، يبقى انت غلطان. طب لماذا ننهى عن التقليد ونقلد محمدا؟ ما هو ده تقليد، نحن بنقلد محمدا. اننا لم نقلد محمدا من حيث هو محمد ابن عبد الله، ولكننا نقلد محمدا من حيث هو رسول الله. جئني برجل عنده هذا اللقب وانا اقلده ايمانا واحتسابا، فما دام محمد يحمل هذا اللقب وقلدناه فنحن مجتهدون اعظم الاجتهاد، لاننا نتبع ما انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أو قال ذلك؟ قال نعم. قال اذا صدق. قال كيف تصدقه؟ قال اذا كنت اصدقه في خبر السماء افلا اصدقه في خبر الارض؟ انا بصدقه في خبر السماء، فكيف لا اصدقه في خبر الارض؟ مش ممكن. فاطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقب الصديق. الصديق، الصديق بتطلق في القرآن او بتطلق بمعنيين. مريم بيقال عنها صديقة وامه صديقة، ابو بكر الصديق، وبيطلق على يوسف الصديق ايضا، يوسف ايها الصديق. الفرق بين يوسف ايها الصديق وابو بكر الصديق، الفرق ايه؟ دي صديق وده صديق، لكن زي بعض؟ لا. صديق بالنسبة ليوسف يعني مصدق، مصدق لانه رسول. صديق بالنسبة لابي بكر مصدق، مصدق لمحمد. انه لو اطلقنا على محمد صديق يبقى مصدق، فعيل بمعنى مفعول، لكن بالنسبة لابي بكر فعيل بمعنى فاعل. صديق بمعنى مصدق، ومريم صديقة وامه صديقة بمعنى مصدقة، وليست مصدقة، لان مصدق يبقى رسول، او مصدقة تصبح رسولة. فابو بكر حصل على